بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعدهم أيها الأحبة في الله جل وعلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأملات مش كده؟ طيب، اليوم إن شاء الله تعالى نتأمل في قول الله جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ومحور التأمل كلمة اهدنا. الدرس الأول كان محور الكلام شنو؟ الإخلاص، ها؟ والثاني كان الشراء، البيع والشراء، صح؟ اليوم مع اهدنا. طيب، كلمة اهدنا دعاء. العجيب في هذه الكلمة أن هذه الكلمة جاءت في سورة شنو؟ الفاتحة. وهذا الذي يطلب الهداية إنسان أسلم، آمن، يتوضأ، دخل الجامع، كبر، بعدين قام قال اهدنا. هو مهدي ولا ما مهدي؟ يعني هذا الإنسان مش مسلم معانا؟ مش نحن ذاتنا؟ طيب، زول بكل هذه الصفات جاء إلى المسجد، كبر، بدأ يقرأ، قال اهدنا. هذه عجيبة. عجيب ثانية، والعجيبة الثانية أنه يكرر هذا مرارا وتكرارا. يعني زول كل مرة يقول اهدينا اهدينا اهدينا. كم مرة؟ كم مرة؟ سريع. 17، ها؟ لا، ها؟ كم مرة يا جماعة؟ مو 17، أكثر ولا 27، ها؟ كم؟ 17 دي الصلاة المفروضة، 17 ركعة، تمام؟ والرواتب القبلية والبعدية تنتهي 10 مرة، والوتر 11 ركعة، صارت كم؟ 40. 17 زائد 12 زائد 11 كم؟ 40. ده غير تحية مسجد، صلاة جنازة، استخارة، هذا اللي يعرس ويستخير، كذا حاجات كثيرة يعني. ممكن تحصل أكثر من 40، صح؟ 40 مرة في اليوم والليلة. في الشهر كم؟ في السنة كم؟ في الخمسين سنة كم؟ يعني تكرارية عجيبة. لو حسبتها في 50 سنة، في 60 سنة، هتكون كم مرة قال اهدينا هذه؟ يدعو يدعو يدعو، بس اهدنا 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 اهدنا. فماذا يريد هذا الإنسان؟ ماذا يريد؟ هل هي كلمة عابرة هكذا، ولا القصة فيها عندها أبعاد؟ لا شك إن عندها أبعاد. أصلا سورة الفاتحة كلها عندها أبعاد، لأن سورة الفاتحة ذاتها هي قاعدين نكررها نحن 40 مرة في اليوم والليلة وأكثر من ذلك. حنيجي إن شاء الله في درس ثاني نتناول بقية مسائل في سورة الفاتحة، لكن الآن نريد التركيز على موضوع الهداية وطلب الهداية والتكرارية في طلب الهداية. لماذا كل هذه التكرارية على مر السنين؟ بعدين نهاية الدرس يكون واحد ضرب علينا في 50 سنة بكم مرة. طيب، اهدنا، ما هو المطلوب من هذه الكلمة؟ بداية نقول أن الهداية في الجملة هدايتان. في البداية الهداية كم؟ هدايتان. هداية جاءت في القرآن مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في القرآن الهداية الثانية منفية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي آية ثانية قالوا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، مرة قال له تهدي ومرة قال له ما تهدي. نحن عندنا يقين إن القرآن لا شنو؟ لا يتناقض. ما ممكن القرآن يناقض بعضه بعضا، ولا القرآن يناقض السنة، ولا السنة الصحيحة يعني تناقض القرآن. ده يقين عندنا. لو حصل عندنا التباس في موضوع ورأينا فيه تناقض جاء في عقولنا، نتهم منه القرآن ولا نتهم؟ نتهم عقولنا ونتهم فهمنا لمعنى هذا الذي قرأناه، لكن أصلا ما في تناقض بين شنو يا جماعة، بين القرآن مع بعض ولا بين القرآن والسنة، ذي يقين عندنا. فلما تلقى حاجة زي كده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبعدين يقول له إنك لا تهدي من أحببت، تتهم فهمك للموضوع وترجع تشوف ما هي الهداية المثبتة وما هي الهداية المنفية. طيب، يبقى في معنى للهداية يجعلها مثبتة، وفي معنى للهداية يجعلها منفية. كده قلنا في الجملة الهداية هدايتان. طيب، الأولى المثبتة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعلت هذه صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، للأنبياء والمرسلين، للدعاة، للناس كلهم مفتوح إنك تهدي إلى الصراط. هذه الهداية الأولى تسمى هداية الدلالة والإرشاد، تدل الإنسان، ترشد الإنسان، تبين للإنسان، هذه هداية دلالة وإرشاد. هذه متاحة للخلق، متاحة للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، متاحة للدعاة، متاحة للناس، أن يدل الناس على الخير. زي ما أنت واقف في الشارع ويقول لك يا أخوي العربي بوين، تقول له بيجاي، تمام، وصفت له يعني دلالة وشنو وإرشاد. الهداية الثانية المنفية عن الخلق جميعا حتى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه، هي هداية توفيق الإنسان للاستجابة، الهداية التوفيقية، أن يوفق الإنسان للاستجابة. قلت له سوق العربي بيجاي، كان مشى قريب، تلحقوا بعصايا ما عليك، وصفت له أنت صح، فأتيت بالهداية الأولى ولم تأتي بشنو، ما تملك ترغم الإنسان إنه شنو، ما دام سألتني تمشي لازم، لا ما عليك. فكون الإنسان تدل على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الصلاة وعلى الإخلاص، هذا بيان وإرشاد. لكن لا أملك قلوب الناس في أن يستجيبوا ويفعلوا، يصلوا، يؤمنوا، يخلصوا، يفعل، هذا ما عندي أنا، هذا عند من؟ عند الله جل جلاله. عشان كده قال ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أبو طالب نزلت فيه الآية عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءته هداية الدلالة والإرشاد، بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبى يستجيب، فقبل واحدة ورفض شنو، واحدة مشت والثانية أبى تمشي معه، فمات على الكفر، مات على ملة عبد المطلب. فأحزن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة مهمة، أن الداعية بيكون حريص على هداية الناس، ودي مسألة حق نقف فيها حبة. أي داعية يا جماعة لازم يكون حريص على هداية الناس، حريص عليهم يبلغهم الخير، وحريص في أنهم يستجيبوا للخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم إذا لم يستجب الناس، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يتألم إن لم يستجب الناس. فبذل لعمه الهداية التي عنده، بيّن له، دعاه، أرشده، لكن أبى العم يستجيب، وجود طرف ثاني ينبهه، يحذره، يغريه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في النهاية رجح أنه على تلك الملة الباطلة، قال على ملة عبد المطلب ومات عليها. فأحزن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فسلاه الله جل وعلا وبين له أن هذا الأمر ليس إليك وإنما إلى الله جل جلاله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الآن عرفنا في الجملة أن الهداية هدايتان، فالمثبتة دلالة وإرشاد، والمنفية قبول وانصياع وطاع واستجاب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فلا يملك إنسان أن يرغم آخر على الاستجابة أو على الطاعة أو على أن يكون متدينا. طيب، فإذا الإنسان لما جاء في الصلاة وكبر وقرأ وقال لربنا اهدنا الصراط المستقيم، أول حاجة هو بيطلب المعرفة. أول درجات الطلب أنه يطلب المعرفة، لا يعرف، يطلب هداية، أن يعرف، أن يعلم، أن يدل، أن يرشد. هذا الطلب الأول، أن يتعلم. وهذا هذا عام للناس كلهم، إنه الإنسان لابد يكون حريص يا جماعة على طلب الهداية، على المعرفة، على العلم. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك يترقى درجات في هذه الهداية. فلما طلب المعرفة عرف، فترقى إلى الدرجة الثانية، يريد من الله جل وعلا أن يجعله من الذين يستجيبون، اهدنا وفقنا للاستجابة لما سمعنا، لما عرفنا، وفقنا للطاعة، وفقنا للعبادة، وفقنا للعمل يا ربنا بما تعلمنا بما عرفنا. إذا ترقى من المعرفة إلى طلب شنو يا جماعة؟ أن يوفق للعمل للاستجابة. ثاني ترقى، ثاني مرحلة ثانية، يا رب اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. عرفنا وبدأنا في العمل، نحتاج إلى عون الله عز وجل. فطلب في المرحلة الثالثة العون من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ رضي الله عنه لا ينسى دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فترقى الآن من المعرفة إلى التوفيق للعمل إلى طلب العون من الله جل وعلا على هذا العمل، لأن الإنسان إذا لم يعن ما أعانه الله عليه ما يستطيع، فلا بد من الإعانة من الله جل وعلا. لذلك ينبه الإنسان أن يقول هذا الدعاء دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا رمضان السنة في الخرطوم حار، أول ما جاء قلنا يا رب أعنا على الصيام، حد يحسب عشان كويس. فالعون يا جماعة، ما يقول الزول والله الصيام حار أو العبادة الصعبة أو الحج صعب أو كذا، أنت قبل أي عمل اللهم أعني. إحنا ما عندنا حاجة، مساكين، لا حول لنا ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيطلب الإنسان القوة من الله عز وجل، يطلب الإعانة من الله جل وعلا. فلذلك هو لما صلى ودعا هذا الدعاء ضمن في نيته وفي رغبته أن يعرف، أن يعمل، يوفق للعمل، أن يعان على هذا العمل. طيب مرحلة ثاني ما شوفه، أراد يترقى مرحلة ثاني رابع جل ما ثلاثة مش كده، أراد أن يترقى لمرتبة رابع، لسه هو يريد يضمن هذه الكلمة اهدنا مزيد من الطلبات. طيب هو الآن عرف وعمل وأعين على العمل، ماذا يريد؟ يريد أن يستمر على هذا العمل حتى يموت، مو تكون حاجة واحدة الآن ينتهي الموضوع. يريد شنو يا جماعة؟ الاستمرارية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما يريد عمل الآن خلاص علم وعمل وأعين على العمل وعمله وانتهى ومرق فات خلاص كفاية، لا، لازم تكرارية ولازم استمرارية ولازم لازم لازم حتى نغادر الدنيا إحنا مستمرين على العمل. فإذا هو يكرر هذا الدعاء، يريد من الله جل وعلا أن يثبته على هذا العمل وأن يجعله مستمرا عليه. إذا طلب الثبات وطلب الاستمرارية، نكتب الثبات ما كتبته، الثبات والاستمرارية. الله جل وعلا قال يثبت، من بعد الاستمرارية يجي الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لأن الزول ممكن يعرف، يعمل، يعان، يبدأ في العمل، يستمر مسافة وبعدين ينتكس، ينتكس، هو دائر الاستمرارية والثبات حتى الموت اليقين. فلا يريد أن ينقطع عن هذا، ولا يريد أن ينحرف عن هذا الصراط، وإنما يريد ثباتاً واستمراريةً حتى يغادر هذه الدنيا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله في ساعات الاحتضار كان يرددون الشهادة ويقولون أمامه، وهو يقول لا، فأزعج ذلك الحاضرين، يعني أهل السنة والجماعة يسمعوا الشهادة وهو في ساعة الموت يقول لا، إشكالية. فلما أفاق قليلا سئل عن ذلك، قال الشيطان يتبدى لي يقول لي أفلت يا أحمد، يقول لا ليس بعد، لسه حتى الموت، حتى تخرج الروح، الشيطان ما داري يلعب عليه، يقول له فلت مني، يقول لا خلاص ما فلت ضمن الجنة، يجيب موضوع ثاني يطلعه برا، هو يقول له لا ليس بعد لا. يعني ما في إنسان يضمن شيء يا جماعة حتى يغادر هذه الدنيا. فلذلك هو حريص على الهداية بهذه المعاني، الثبات على الحق والدين حتى يأتيه اليقين، استمرارية ما ينقطع. أنه كم من إنسان بدأ استمر حينا ثم انحرف ثم غادر ثم رجع ثم انتكس ثم ترك ثم تهاون ثم ضعفت همته ثم سمي ما شئ، ويريد أن يكون مستمرا، بل يريد درجة أعلى وهي أن يتزايد في أعمال الخير، ما يريد بس باب واحد أو بابين أو يقتصر على الواجبات، لا، هو يريد هداية تمنعه الانتشار كما يقال بين قوسين يعني في جميع الأصعدة الأعمال الخيرة كلها. واحد يقول لك أفضل أصوم النافلة ولا أصدق، عملنا الاثنين ليه عامل واحدة؟ إذا في طريقة عمل الاثنين عملنا الاثنين، صوم وصدق ماله، وزور مريض وعمل درس وأذكر الله وأقرأ القرآن وكل الأبواب لتكون الهمة عالية. إذن هو يريد هداية تجعله يباشر أعمال كثيرة واجبات ومستحبات، يعني يريد في كل الأبواب يكون له نصيب، أي باب خير، فهمته عالية للطاعة، يريد همة عالية للطاعة والاستجابة. يعني قاعد في الدرس وسمع إنه ذكر الله جل وعلا أمر طيب مهم جدا في حياة الإنسان، يقول خلاص إن شاء الله بكرة نبدأ الذكر، لا الآن طوالي مباشرة سمعت إنه الذكر طيب، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ربي طوالي، سمعت إنه قالوا الصدقة في الدرس قالوا الصدقة تمام، دخل وطلع لك واحد أمسكها بيجاي يقول لما نطلع في الباب برا بقريب مسكينة دياره، خليك جاهز، يعني أنت خليك جاهز همتك عالية إنك تطبق ما سمعت. يعني هذه همة الصحابة كانت كده، قال كنا لا نزيد عن العشر آيات حتى نعلم معناهن ونعمل بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، همة عالية تجعل الإنسان يستجيب لكل الأمور. فإذا هو يريد هداية تجعله يلج في جميع الأبواب، الواجبات ما شاء الله قضية، دايت باب المستحبات، أي مستحب عنده طريقة يمشي فوق ويمشي فوق، لأنه يريد أن يلج في أبواب الخير كلها. طيب وبعدين هو يريد هداية من الله جل وعلا تجعل هذا العمل مقبولا عند الله، القبول، يسأل الله شنو؟ القبول، لأن العمل بكل ما ذكرنا إذا ما قبل الفائدة شنو؟ فلا بد يسأل ربه شنو يا جماعة؟ لا ثبات ما فتناه أسأل في شنو؟ القبول، القبول بالفتحة مش ولا القبول، شنو تقول القبول؟ الصح يا تفي ها؟ بالفتحة القبول، لأن القبول دي براء، القبول والدبر ده براء صح؟ القبول، نسأل الله القبول، فيسأل ربه جل وعلا أن يقبل منه، لأنه أعمال الإنسان، سعي الإنسان، اجتهاد الإنسان، كل ذلك ماذا يريد منه؟ أن يكون مقبولا عند الله جل وعلا. وإذا تعلقت همته بقبول العمل عند الله جل وعلا تجعله يراجع أعماله ويضبط أعماله، ودار العمل يكون مقبول. ونحن في الدرس الفات أو قبله بينا أن القبول عنده شروط، فإذا تعلقت الهمة بالقبول رجع إلى الشروط، فوفى بالشروط فكان مهيئ أنه يقبل عمل عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآن ترقى إلى مرحلة شنو؟ القبول، يريد قبول العمل عند الله عز وجل. طيب لسه هو طمعان، لسه قاعد يقول اهدنا، لسه ده درجة أعلى، فما هي الدرجة التي بعدها؟ ثاني شنو؟ تفضل شنو؟ ها؟ ما سمعت؟ اي جاينا لسه، لسه شغالين. لا قلنا استغفر، ثاني. طيب هو قبل العمل، هل عمل الإنسان يدخله الجنة؟ عملنا هذا الصغير هذا؟ لا. إذن هو يريد أن يضاعف له الأجر والثواب، تضاعف الدرجات، ترفع الدرجات، يضاعف الثواب، تكثر الحسنات برحمة الله. هو عملنا ده ما بيساوي حاجة. قال لو قال واحد قال ودعا قال أنا اللهم أدخلني الجنة بعملي، شايف نفسه مجتهد ما شاء الله، زول ما عنده لعب نهائي، شغال طوال، صلاة، صيام، حج، زكاة، قرآن، فجاء غرور، شيطان بيلعب على الناس، اللهم ادخلني الجنة بعمل، شايف العمل ده حي عجيب ما شاء الله، مجتهد، عملك ده ما بدخلك الجنة، فجيء بعمله وضع في كفة الميزان، وجيء بنعمة النظر وضعت طاشة الأعمال، بس النظر، كملة الأعمال، ما وفت قيمة النظر، طالبينك سمع، طالبينك دم، طالبينك كلية، طالبينك غلو، طالبينك وإن تعد نعمة الله النار، ما عندك عندك حياة، ما عندك النار. يا رب أدخلني الجنة برحمتك، قلنا كده من الأول أحسن، صح؟ من الأول لا يدخل أحدكم الجنة بعملي وإنما برحمتي، لأن يتغمده الله برحمتي. إذن هو الآن يقول اهدنا طالبا برحمة الله في مضاعفة الأجر والثواب ورفعة الدرجات، وجعل هذا العمل القليل يدخل الجنة. إذن هذا طلب أعلى، يريد أن يكون في الجنة برحمة الله، فهو ترقى الآن إلى طلب عظيم، أن الله يقبل العمل، أن الله يضاعف الأجر والثواب ويدخله الجنة بهذا العمل القليل برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الجنة طمع في درجة أعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة، ولا الجنة كمان شنو، مع أن الجنة دي يا جماعة أدنى درجة في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثال. يعني الجنة حاجة عجيبة، أقل درجة في الجنة مثل هذه الدنيا وعشرة أمثال. أنا أقولهم بين قوسين بلغة المدارس، بلغة المدارس الطيش، يعني إحنا الطيش في المدرسة ولا في الجامعة بنديه جائزة؟ ما بنديه صح؟ يبقى الطيش آخر واحد، ما بنديه. في الجنة آخر إنسان يأتي يعطى كل هذه الدنيا، يجي يدو أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أستراليا، البحار، الأنهار، الثروات الداخلية، الثروات الخارجية، أضرب في عشرة، ده حق منه؟ حق الزول الأخير، آخر زول. شوف الكلام ده وقارن بين كلام الجماعة هنا، يقول لك الصراع حول الثروة والسلطة. شو الكلمات دي كيف مفخمة؟ شنو إيه؟ قاعدين في السودان يصارعوا 500 حزب حول الثروة والسلطة، والسودان فيه ثروة ولا سلطة؟ في؟ ما في. صراع حروب وناس ميتين وناس كذا، وتقتل وتعمل وتنهب، وصراع حول السلطة، السلطة والثروة. يا أخي لا في سلطة ولا في ثروة. الدنيا وعشر أمثالة لأدنى الناس درجة في الجنة. طيب أدنى الناس درجة في النار عنده شنو؟ أقل واحد في النار قال في ضحضاح من النار، يخط طرف جمرة في أخمص قدميه يغلي منها دماغه، قلت له جمرة تحت بس، ده أقل واحد دماغه فوق يفور من العذاب. قال وهو أهون أهل النار، وهو يظن أنه أشد الناس عذاب، وفاكر نفسه أشد الناس عذاب وهو أهون واحد. عشان كده نعمل حسابنا. النار دي ما بنقدر عليها، ما بنقدر على النار، احسن نعمل بعمل منه اهل الجنه. نصبر على الطاعه، نصبر عن المعصيه، نصبر على اقدار الله المؤلمه، نصبر نفسنا شويه كده، وبعدين ان شاء الله الجنه. اما النار دي ما بنقدر عليها. عشان كده احسن الانسان من حسي يقول انا والله النار دي ما بتنفع معي، النار دي ما بتنفع معي. ما بتنفع معك، اشتغل صح، اعمل للجنة، اعمل بعمل أهل الجنة. طيب إذن الآن دخل الجنة، فلسه هدى اهدنا أن ترفع الدرجات، يريد الفردوس الأعلى، يريد أعلى عليين، يريد مع الأنبياء والمرسلين، يريد رفقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن له أن يطلب المنازل العالية في الجنة. طبعا الدعاء يا جماعة مفتوح، الإنسان يدعو، ما عدا الاعتداء في الدعاء، في دعاء ممنوع. أي دعاء أدعو به؟ نعم أدعو مفتوح، لكن احذر أدعية معينة اسمها تقوم في باب الاعتداء في الدعاء، في أدعية ما تدعي بها، يعني ما يجوز لك تقول اللهم اجعلني نبيا، يجوز؟ ما يجوز. اللهم اجعلني خليلا، ينفع؟ ما ينفع. الخلة هذه درجة أعلى من المحبة، ما وصل إليها إلا اثنان، النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل، ولن يصل إليها بعدهما أحد. ده ما في ده. ما تقول اللهم اجعلني خليلا، ما في، ولا نبيا، ما في. بسمع في مقطع شاب من عثيمين رحمه الله، أو في رسالة قريت تقريبا، قال واحد ممكن في مقطع قال في الطواف الظن يدعو، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإذا كان سليمان عليه السلام دعا بهذا الدعاء انتهى الموضوع، كان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، انت هنا قاعد تقول داير حس ثاني. فلا الإنسان ما يعتدي في الدعاء يا جماعة، ما يعتدي في الدعاء، فيبقى يدعو بالأدعية المتاحة، يدعو الله عز وجل أن يبلغه المنازل العالية في جنات النعيم. إذن الآن كلمة اهدنا استوعبت هنا يا جماعة مسائل كثيرة. فالزول الدار يصلي، لو هو أثناء ما بيقول اهدنا الصراط المستقيم استحضر كل هذه المعاني، هنا همته بتكون عالية، ورغبته بتكون شديدة، واجتهاده بيكون أكثر، لأنه تعلق بأمر عظيم وتعلق بمعاني كثيرة. عشان كده ما يليق بالإنسان إنه يمشي بفاتحة دي كده ساكت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله، وصلت وين؟ الدعاء ده أنت الدعاء لو ما ركزت معه وضمنت بنيتك وبكلامك وبهمتك كل المعاني المطلوبة ما بتستفيد. بالله كلمة زي دي ما شايف فيها كده ساكت ولا نملاها؟ نملاها. اهدنا بكل ما تحمل من هذه المعاني. إذن يا جماعة هذا التأمل في هذه الكلمة المباركة، ولعلنا إن شاء الله المرة الجاية في الدرس الجاي نتكلم عن سورة الفاتحة بتناول بقية المعاني، لأنه الزمن فات مش زمن كيف كفاية مش خلاص. الدرس الجاي إن شاء الله نتكلم عن بقية المسائل في هذه السورة. ها تاني خمس دقائق، جزاك الله خير. ما أنا خايف أخش في الموضوع الثاني في السورة بعدين، لكن خلينا نتكلم عنها هي زادة بس باقي الآية. اهدينا قال الصراط المستقيم. إذن هو الآن أضاف صفات، قال الصراط المستقيم، وهذا الصراط بالألف واللام، الصراط يعني معرف، طريق محدد. وصف هذا الطريق بالاستقامة، وكلمة الصراط تخبر بأنه واحد، ما كتار، طريق واحد. عشان كده ما يقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، ده كلام فارغ، ده ما بودي، ما في حيث ما كل الطرق تؤدي إلى الجنة، ما في، طريق الجنة واحد. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. شو قال هناك؟ صراط واحد، هنا من جاء في الباطل قال شنو؟ سبل الباطل كتار، طرائق الباطل كثيرة. عشان كده دائما تلقى الباطل يذكر بالتعدد والحق يذكر بشنو؟ بالواحد. مثال سريع، أيوة هذا آية البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى شنو؟ إلى النور. الباطل ظلمات كثيرة والنور واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الواحد إلى الظلمات. الباطل معدد كثير، كده قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط معرف للدلالة على أنه واحد، والآيات كلها قالت واحد، قل هذه سبيلي وأن هذا صراط واحد، الصراط المستقيم واحد. صفته أنه مستقيم لا اعوجاج فيه. الإنسان يحذر من الاعوجاج يا جماعة، استقامة. ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني هم آمنوا واستقاموا على إيمانهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن قال هذا الطريق مستقيم. لما جاء قال في آية فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الصحابة بيّنوا معنى الاستقامة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الآية آية فصلت قال استقاموا على لا إله إلا الله، استقاموا على التوحيد، استقاموا على التوحيد، استقاموا على لا إله إلا الله، يعني ما في عوجاج. عمر رضي الله عنه قال استقاموا والله لله، لاحظ عبارة عمر رضي الله عنه، قال استقاموا والله لله ولم يروغوا روغان الثعالب. شوف الكلام بالتغيير كيف، استقاموا بقسم والله، استقاموا لله ولم يروغوا روغان الثعالب. إذن يا جماعة هذا الطريق مستقيم، وهذا الطريق المستقيم القائد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والذين حملوا الراية خلف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رضي الله عنه. ومن أراد الخير يتبع هذا السبيل، يتبع سبيل الصحابة، إذا خالف نهج الصحابة يزيغ ويهلك. لذلك الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الصراط تابع سبيل ثاني، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا تابع سبيل آخر، طريق آخر، هذا يؤدي إلى النار. إذا ما كل الطرق تؤدي إلى الجنة، وإنما أي سبيل غير هذا السبيل يؤدي إلى النار. النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى قال له كما في سورة يوسف عليه السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن سبيل واحد يقود الناس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تبعه الصحابة، من أراد الخير يتابع، من أراد الخير يتابع. الله تعالى بيّن أن هؤلاء الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فازوا، وبيّن أنه راضي عنه. لا يا جماعة دي ما نعمة، زول بشر ربنا ينزل القرآن يقول أنا راضي عنه، كيف رأيك؟ ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لكن الآية دي لا تأمل براها، يوم. لكن بس انتبهوا لأنه ربنا قال رضي الله عنه، قالوا رضا الله جل جلاله عن الأنصار، عن المهاجرين والأنصار رضا مطلقا، ورضا الله جل وعلا عمن يأتي من بعدهم رضا مقيدا. هو ربنا قال في رضا عن المهاجرين والأنصار ده رضا مطلق، خلاص ربنا رضا عنه انتهى موضوع. طيب ونحن ما دارين؟ دارين رضا. كيف الرضا؟ إن الله قال بشرط عندنا موجود ما في مشكلة، لكن بشرط. الشرط شنو؟ والذين اتبعوهم يحسن. فالقاعدة نقول من أراد أن يدخل في الرضوان أو من أراد أن يدخل في الرضوان فعليه أن يتبع بإحسان. من أراد أن يدخل أو يدخل في الرضوان عليه بشنو يا جماعة؟ أن يتبع بإحسان. فمن اتبع بإحسان دخل في الرضوان، مفهوم المخالفة من لم يتبع بإحسان لن يدخل في الرضوان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.